القوي ده صار مليح يا شباب.
يعني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلح لمك محتاج لحد إذا تقرب هذه كلها لمك محتاج لحد خلاص تعملنا أحسن ذيك الله واحسن شكرا بالتالة خطم ترك شوية بعيد. إذن أظن وقفنا عند المضطرب، لم ندخل بعد. عفوا، هنا صح. أي صح. نعم، إذن السؤال الأول متعلق بالمضطرب. الاضطراب نوع إعلال ويكون في المتن وفي الإسناد، مثل له مثل له نعم مثل له في المتن واذكر صفته في الإسناد. مثل له في المتن واذكر صفته في الإسناد، ومتى يرد به الحديث. الاضطراب نوع إعلال ويكون في المتن وفي الإسناد، مثل له في المتن واذكر صفته في الإسناد، ومتى يرد به الحديث. عن القلب
الاضطراب هو أن يختلف الرواة في شيخ من المشايخ، أو يختلف الرواة في غير شيخ من وسم أو شيخ الحديث، بحيث لا يمكن الترجيح، بحيث لا يمكن الترجيح. ومثلوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيب، قال في جبتني هود ويونس، قال دارقطني أن هذا الحديث اختلف فيه الرواة عن شيخ بعينه، فرواه عنه ربما أكثر من 11 راوي، ومنهم من علقه ومنهم من أسنده ومن وقفه، ولا يمكن الترجيح.
إذن يعني اختلفوا في رفعه
وقفه.
نعم، إذن هذا نعم بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم وقفه، وإن كان يعني ربما إذا كان الذين يعني رفعوه ثقات فتأتي قاعدة زيادة الثقة. زيادة الثقة معناها كونه زاد مثلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة الثقة، فتكون زيادة الثقة هنا قاعدة زيادة الثقة أنها تقبل، إلا إذا خالف الأوثق فيكون كأنه شاذ، فيقال أنه رفعه شاذ. نعم،
والاضطراب يكون يقدح الحديث إذا لم يوجد مرجح.
نعم، إذن إذا تساوت كل الطرق في الاضطراب فيكون هنا الاضطراب موجب لرد الحديث، الحديث يكون ضعيفا. لكن حين الاضطراب لا يرد به الحديث، مثل الشيخ الألباني رحمه الله بحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم، ذكر فيه اضطرابات نعم، فقال هذا الاضطراب ليس هو الاضطراب. وكذلك حديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بعضهم رده وقال لأن فيه بعض الروايات أولاهن أخراهن إحداهن وعفره الثامنة نعم، فقال يعني أهل النقد والحفاظ من أهل الحديث قالوا هذا ليس اضطراب لأنه موجود الرواية التي هي راجحة نعم.
في المتن هذا الشيخ حديث هذا اختلاف السند والمتن،
هذا الثاني في المتن اللي ذكره هو في السند. السؤال الثاني، وضح معنى الإدراج وهل هو موجب لضعف الحديث؟ نعم، ولمح إلى بعض كيفيات وقوعه، وضح معنى الإدراج وهل هو موجب لضعف الحديث ولمح إلى بعض كيفيات وقوعه. أميز.
معنى الإدراج أن تزاد لفظة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنها من سمعها أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي من كلام الراوي. وهل هو موجب لضعف الحديث؟ نعم، الإدراج هو ضعف من أنواع الضعيف في الحديث، لكن إذا علمت اللفظة المدرجة أو الزائدة يبقى الحديث صحيح، الباب صحيح.
نعم.
نعم، والمدرجة يعلم أنها مدرجة ضعف، يعني يسكن كلام النبي صلى الله عليه
وسلم. فالإدراج إذا كان في المتن كلامك يوهم أنه ليس إلا في المتن.
لا نعم، وله يكون إدراج كذلك
إذا يكون أيضا في الإسناد.
ويكون كذلك في الإسناد.
نعم.
نعم.
يعني زيادة راوي.
زيادة راوي.
إذن زيادة راوي لم يكن معروف مثلا في طريق من الطرق. يزاد راوي فيقال هذا إدراج. نعم. لمح إلى بعض كيفيات وقوعه.
وهو كأن يكون الراوي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى أصبع من ألفاظه فيشرحها أو يوضحها فيسمعها من يسمعها ويظن أنها من الحديث. هذه أحد صور الإدراج.
نعم. إذن قد يكون ذلك بهذه الصفة ويأشهرها. أن أحد الرواة قد يكون من طبقة الصحابة، قد يكون من طبقة التابعين، قد يكون من هو دونهم، نعم، يعمد إلى لفظة أو جملة من الحديث يريد أن يشرحها. كان رسول يتعبد يتحنث، تقول عائشة رضي الله عنها يتعبد يعني كأنها تشرحها، فيأتي راوي من الرواة فيظنها هذه أنها من صلب الحديث. لك قول أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا هو الحديث بدون إدراج. لكن زيادة أسبغ الوضوء هذه إدراج. لو قلنا الأصل إدراج أو عدمه،
عدمه.
إذا الأصل عدم الإدراج، الأصل أن يقول إذا الذي ادعى الإدراج هو الذي يطالب بأن يأتي بدليل، كيف يستدل هو على الإدراج؟
يستدل بها الحفاظ أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. كيف؟ كيف يثبت بأن هذه لفظة مدرجة؟ وإلا ممكن الشخص تكثر الدعوة يقول لك هذه لفظة مدرجة.
ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف تعرف؟
من خالق.
أحسنت، إذن من رواية أخرى، من طرق أخرى. أخرى لصف. هو إذا نص لا إشكال، إذا نص قال هذه كلام مثلا من كلامي الذي جئتها ولا نحو ذلك، ولكن بالنظر في طرق الحديث تجد الطريق هذه ليس فيها الكلمة، والطريق ليس فيها الكلمة، ممكن تفرد بها فلان وفلان ليس أهل لأن يتفرد، إذن هذه لفظة مدرجة.
يكون أيضا استحالة يكون صدر
فرق بين الموضوع والمضاف. فرق بين الموضوع والمضاف. أكيد فرق لا شك. لعلك أنت تتكلم في الموضوع. موضوع كيفية معرفة يعني الألفاظ الموضوعة ولا الأحاديث الموضوعة. في شبه بينهما هنا. ها؟
اللفظة الزائدة لا يمكن وقوعها من النبي صلى مثل حدث وما منا إلا لا يمكن وقوع التطير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا عرفنا اللفظة مدرجة
ممكن صح نعم
تمنيت
أن أكون عبدا صح نعم حديث نعم صح حديث موجود نعم بالمعنى مشهور كذلك.
لو لجوع أو جهاد.
المهم النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يكون عبدا ومقام النبوة لا شك أنه فوق بكثير فالنبي عليه الصلاة والسلام مستعد يتمنى أن يكون عبدا. نعم. ذلك سؤال أيضا لماذا؟ لماذا تخطى المؤلف تعريف الموضوع وهل يتحصل تعريفه من مجموع كلامه لماذا تخطى المؤلف تعريف الموضوع وهل يتحصل تعريفه من مجموع كلامه سمير كلمة كأنه لم يعرفه قال معرفة الموضوع المختلق المصنوع وعلى ذلك شواهد كثير هكذا قال وعلى ذلك شواهد كثير وهذه كلمة المختلق المصنوع في الأصل قال الموضوع هو المختلق المصنوع كذلك هذا جواب ليس قسم المصنوع الموضوع الموضوع معناه حديث أصلا في إسناده كذاب في إسناده كذاب فهذا يقال موضوع فكونه يقال حديث موضوع يعني كأنه نوع يعني إضافة غير مقبولة إلا باعتبار أن صاحبه الذي وضعه يعتقد أو يقول بأنه موضوع حديثنا وإلا فلا يتسق أن يقال حديث موضوع لكن يتحصل تعريفه من مجموع كلامه نعم أذكر بعض الطرق التي يعرف بها الوضع بابا أذكر بعض الطرق التي يعرف بها الوضع
أن يكون العالم الذي وضع من الزلالة ويكون كذلك قد أقرر بهذا الذي وضعه وأن يكون كذلك من الكلام الذي لا من الكلام الذي لا يتسق يتنسق مع كلام النبوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف كذلك وضعه من لفظه ومن معناه
إذن أهمها وأولها مذكر اعتراف إقرار الواضع نفسه يقر على نفسه بأنه هو الذي وضع الحديث كما يروى عن نوح الجامع نعم نوح بن أبي مريم يروى عنه أنه كان يقر بأنه لما رأى الناس صرفوا إلى فقه أبي حنيفة المغازي بن إسحاق قال وضعت لهم الحديث في فضائل الصور كأنه يظن بأنه لا يعني أراد أن يعالج هذا الموضوع بهذه الطريقة أقر على نفسه بأنه وضع فضائل الصور وإسند الحديث إلى أبي بن كعب أنه قال في صور كذا صور كذا صور كذا واغتر به كما قال مجموعة من المفسرين كثعلبي الواحدي نعم أذكر حتى الزمخشري والبيضاوي أيضا كل هؤلاء روى هذه الأحاديث في تفاسيره. نعم، إذن من طرق قلنا إقرار، وكذلك أن يكون متنه ركيك من حيث العبارة، يتعارض مع بعض أصول الشريعة. يكون فيه مجازفات في الثواب. نعم، هل يجوز رواية الحديث الموضوع؟ نعم سيس
شيخنا، إلا على سبيل القدح أو ما
يجوز. إذن الأصل أنه ماذا؟ أنه لا يجوز، لا يجوز أن يروى الحديث الموضوع إلا إذا كان
إذا
كان من يرويه يريد أن يبين للناس بأن هذا موضوع، كما فعل من فعل في تدوين، فعل بجوز مثلا الكتاب في الموضوعات، هكذا لينكشف وليزداد انكشافا، بمعنى يتضمن فعل هذا والصنيع هذا التحذير. نعم، إذا كان على ذلك فلا بس، وأما أن تروي هكذا من غير بيان ضعفه الأصل أنه لا يجوز. نعم، بدليل إذا قيل لك هو قال لك أنا ما كذبت، ولكن لا ما كذب عليه ولا كذب له، يقول لك أنا لقيت الحديث موضوع ورويته، استدل هنا كذا بحديث. من حدث عني بحديث يرى، هكذا الحديث روية، أو يرى، وفسرت على أنه يرى من حتى غيره، أو يرى إذا كان هو أهلا ومن أهل النظر في الإسناد ورأى بأن هذا الحديث حديث ضعيف ومع ذلك رواه، فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكذابين. نعم، اذكر أصناف الوضاعين ومن أشرهم، اذكر أصناف الوضاعين ومن أشرهم. مصطفى،
أصناف الوضاعين منهم الزناجقة.
إذن منهم الزناجقة، قصده ماذا بالوضع؟ إذن يريدون خلط وإفساد الشريعة. نعم، معروف أنهم يريدون أن يفسدوا على الناس دينهم، فتراهم يضعوا الحديث. نعم، واصل زيد. إذن كان من الناس من يختسبين، يعني يضعون الحديث حسبة، بمعنى كأنهم يرون أن في ذلك أجر، ويتقربون بهذا العمل إلى الله عز وجل. نعم، يرغبون في عمل معين ويضعون في ذلك حديث. نعم، حديث كثير على كل حال، كلها من بين الحديث الضعيفة، مثلا من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تبت القلوب، والاختلاف أمة رحمة، مثلا بين الحديث. نعم، ومثلا حديث سيأتي على أمتي رجل، أو سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، يقصدون به الشافعي رحمه الله. أو يقول كذلك بعضهم سراج أمتي أبو حنيف، سراج أمتي أبو حنيف. إذن هذا كذلك من أسباب الضعف الوضع والتعصب، التعصب للمذاهب، يحمل بعض الناس على أن ينصروا مذهبهم بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف منظرة؟ ممكن كذلك. واسم صاحب الجواب شرون زناجقة، لا، كيف يكون شرون زناجقة؟ الزناجقة معروفة، كل الناس يحذرونها. شرهم المحتسبين، إن هؤلاء في أوساط المسلمين، ربما يقولون في قرب نابر، وفي الدروس ويأتيك في سورة الواعظ والناصح والمذكر ويرغبك بالأحاديث. وأما الزنديق ربما يقول الحديث الصحيح ولا يقبل منه، ربما يقول الزنديق الحديث الصحيح ويرد منه لأجل قال هذا فلان زنديق لا يقبل. ذلك حديث سيكذب علي، حديث سيكذب علي أورده ابن كثير محتجا به لإبطال أحد الأقوال. ما موضع الاحتجاج به؟ حديث سيكذب علي أورده ابن كثير محتجا به لإبطال أحد الأقوال، ما موضع الاحتجاج به؟ أمسر.
أورد ابن كثير رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، ردا على من قال أنه لا يوجد الحديث في الموضوع.
نعم، إذن هناك طائفة قالوا للمتكلمين قالوا الحديث الموضوع لا يوجد ولا يكون. نعم،
ووجه الاحتجاج منه أن هذا الحديث إن كان صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على وقوع الكذب عليه وهو المرض، وإن كان كذبا عليه فهو مكذوب وهو يدل على وقوع الكذب عليه.
إذن الذي يحتج به على هذا الوجه قال هذا الحديث سيكذب علي، واحد اسمه ضعيف. نعم، قالوا إذا كان صحيحا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقع الكذب عليه، وإذا كان موضوعا ها هو واحد من الأحاديث الموضوع هو وقع الكذب عليه. نعم، ولكن لو تأملتم عبارة ابن كثير كأنه لم يفرح بهذا الاستدلال، ذلك لأنه أيضا أجاب عنه من أجاب قال صح سيكذب علي، ومن قال بأنه لا بد أن يكذب علي الآن وزمان الكذب عليه لم يأتي بعد وما زال متسع لنرى هذا الله. نعم، لأنه قالوا إلا أنا ما كانش حديث مكذوب هكذا ظاهر كلامه ولم ينفوا في المستقبل أنه قد يقع في المستقبل. عايز ندخل مباشرة في قال النوع الثاني والعشرون المقلوب. نعم، وواضح أنه اسم مفعول من قلب فهو مقلوب. نعم، قال وقد يكون في الإسناد، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. في الأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وضعوا ذلك على نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه يرج باب من راج يروج، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان. هذا القصة على كل حال يذكرونها، وبعض المحققين يقول القصة الصحيحة هي في تاريخ بغداد. نعم، وذكرها ابن حجر رحمه الله في هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، وذكرها في ترجمة البخاري يستدل بها على حفظه وعلى أنه حافظ، وذكر ما ذكر على كل حال فيها القصة يعني مسلمة. وفي الحقيقة يعني مثل هذا النوع من الأخبار والأمور التاريخية والأمور التي تجرى مجرى التواريخ والأحداث ونحو ذلك من الأشياء، كثير من العلم يرى أنها لا تخضع لطريقة المحدثين، لأن إذا خضعت لها ربما كثير مما هو مشهور نعم ما يستطيع يصمد أمام الطريقة هذه، وعليه كأنهم يتساهلون في روايتها ويذكرونها كأنها يعني أخبار فقط لا ينبني عليها حكم ولا شيء. البخاري رحمه الله عندما انتشر الخبر بأنه سيقدم إلى بغداد، بغداد حاضرة علمية تعج بالعلماء من حواضر الإسلام المشهورة، بصرة، الكوفة، بغداد، مكة، المدينة إلى آخر ذلك من العواصم التي كانت معروفة بالعلم وانتشار العلم، ويرحل إليها الناس من مختلف البلاد. فأنه بغداد ألف كتاب اسمه الخطيب رحمه الله تاريخ بغداد. فلما كان استعدوا له وجمعوا 10 من محدثيه، وكل واحد أعطوا 10 أحاديث، كم الحديث؟ 100 حديث. وقالوا اقلب هذا الحديث، أعطيه إسناد هذا الحديث، وهذا الحديث أعطيه إسناد هذا الحديث آخر، يعطي حديث وإسناد ليس إسناده، وكل واحد يحفظ حديث ويحفظها بأسانيد مختلفة مقلوبة. نعم. وعندما يجلس البخاري في مجلس اختبار يبدأ الواحد منهم يقول له حدثنا فلان 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 أن رسول الله قال لا أعرفه، يقول البخاري لا أعرفه، ثاني لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه، حتى كنت 100 حديث. كل واحد يجيب 10 دعوه وهو يقول في كل واحد من لا أعرفه. قالوا نظر الحذاق إلى بعضهم البعض، قال هذا الرجل قوي كما نقول إحنا راه مرد. قال وأما ضعفاءه فقال لا يعرف، كيف لا يعرف ولا يعرف ولا يعرف هنا. ولما أكملوا رجع الأول وقال أما حديثك كذا كذا فأعرفه بإسنادي كذا وكذا، أذكر الإسناد. وحديثك الثاني قال ابن حجر رحمه الله، وهذا في النخل في النزهة، قال ليس غريب أن يقول الحديث فلا يعرف كذا، لأنه من الغريب في ترتيب الخطأ على ترتيبه كذا الذي ذكر به، يعني 100 حديث ذكرت له وعوج الأول يقول أما حديث كذا فأعرفه باسم كذا، هذا ما كان يحفظه لأنه مقلوب، أول ما ذكر ذكره في ذلك المجلس. هو كان يحفظ هذه الأحاديث بأسانيدها قبل المجلس لا شك، فعندما ذكرت له بغير أسانيدها كان يستنكر ويقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف حتى أكملها كلها. ثم عاد الأول قال أما حديث ذكر فلاني فأعرفه بإسناد كذا وكذا ويذكر له إسناده. فيعني كأنهم يعني عرفوا بأن هذا حافظ حقيقة. فهذا النوع من اختبارات يجيزون فيه في حق أن يقع هذا الأمر، ولا يجيزون فيه كذلك الكتابة. الإنسان يكون يكتب ويحسب لهذا الحديث هذا هو الإسناد ويغلط. إذا الأمور اختبارية يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، يعني كما يذكر أهل القراءات الوقف مثلا، الوقف الاختباري من الإنسان ممكن يختبر مثلا طلبته، يعني بنوع من الوقف في حال يعني السعة والاختيار لا يجوز الوقف، ولكن إن الاختبار فقط يعني كأنه يقف حيث لا يجوز الوقف، يقف حيث لا يجوز الوقف. فهذا المجلس يعني من المفروض يكون مغلق ولا يدخل إلا شوف سمير، ولا يدخله إلا من يعني يعرف القصة ويعرف الحكاية ويعرف كذا، فيخرجون منه. والمقصود حصل هو اختبار رجل التأكد نعم من أنه حافظ بطريقة هذا الاختبار مستنكر بطريقة هذا الاختبار نعم. إذن هذا هو الاختبار الذي حصل للبخاري رحمه الله في هذا المجلس نعم. والقصة على كل حال مشهورة ومنتشرة نعم، وكثير من أهل العلم يذكرها كذا من غير بحث في إسنادها وصحتها ونحو ذلك، لكن ربما بعضهم يعني تراه يبحث نعم ويقال مثل هذا الكلام. يقال مثلا في قصة مثلا قصة مثلا خالد بن عبد الله القصري وقصته مع جاد، لو بحثتها بحثا على طريق المحدث وما لا تسلم من كلام طعن. وهكذا كذلك يعني الحيدة الرحمن عبد العزيز الكناني ومناظرته للريسي نعم، فربما كذلك لا تسلم. هذه كلها يجروها العلماء مثل الأخبار والتواريخ، تراه يتناقل أهل العلم بينهم من غير بحث في أسانيده نعم، لأنه لا يترتب عليها حكم الأحكام الشرعية والحكم. نعم قال وقد نبه، وقد نبه الشيخ أبو عمر ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. نعم إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. نعم إذن إذا حكم على حديث معين بأنه ضعيف، ضعيف من جهة الإسناد، لا يعني الحديث ضعيف، قد يكون له إسناد آخر، قد يكون له إسناد آخر. نعم هذه لا بد أن ننتبه لها، كثير من الناس ربما ما عنده المعلومة، إذا سمع محدث يقول هذا الحديث ضعيف الإسناد يظن بأنه يقول الشيخ هذا الحديث ضعيف أو يجعل العبارة واحدة، لا ضعيف الإسناد لا يعني الحديث ضعيف، الحديث هذا قد يكون له إسنادين أو ثلاثة، هو بهذا الإسناد ضعيف لكن هو صحيح بإسناد آخر. نعم قال إذا قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام. نعم إذا وجدت من إمام مثل هذه العبارة قال لا يروى هذا الحديث إلا من هذا الوجه ومعها عبارة ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد هنا يعني صحيح الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد وهذا الحديث ضعيف، إذا هذا الإسناد ضعيف إذن الحديث ضعيف. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. إذن في المناظرة لو أن شخص مثلا مناظر ذكر حديث من طريق، قال له خصمه هذا الحديث ضعيف أو هذا الطريق ضعيف، هذا يحصل به الانقطاع ما دام ليس عندك طريق آخر إلا هذا وضع ما عدا الموضوع، ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والوعظ والمواعظ ونحو ذلك. إذن تواريخ من باب أولى إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله. يجوز رواية ما عدا الموضوع، أما الموضوع فلا يجوز روايته في أي شيء، الموضوع معناه مكذوب مباشر كذب حرام لا يجوز. في باب الترغيب والترهيب ويسمونه ربما بالفضائل، فضائل الأعمال أو فضائل الأشخاص، والقصص كذلك، كذلك تقول في التواريخ ونحو ذلك، والمواعظ للإنسان يبغى يذكر الناس وكذا وكذا، ممكن قد يتوسع حتى يتساهل في ذكر أحاديث لا تصح. ولكن قال بعضهم بعض الناس من أحاديث المواعظ والتذكير يدي أحكام فقهية ثابت نعم، ولكن حتى أحاديث التذكير والوعظ الإنسان قد يعني يستخرج منها بعض أحكام فقهية وربما أحكام فقهية مختلف فيها، فيقول لك هو الحديث الوارد في كذا نعم يقول بكذا وكذا، فأنت تورده للوعظي وشخص آخر يستفيد من حكم فقهي، إن هذه الشريعة الناس استفادت الأحكام. لذلك بعضهم يقول مثلا بعضهم يقول بأن آيات الأحكام 500 آية، بعض يقول آيات الأحكام 500، هذا مأخوذ عن الغزالي اللي كان يقولها وانتشرت عنه على كل حال. يقول العلماء الآخرون يقول بأن هذه 500 آية المنصوص عليه الذي هو نص، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان قد يستفيد حكما من غير هذه الآيات التي هي آيات الأحكام، قد يستفيد حتى من آيات التي فيها ذكر أخبار الأولين وفيها يستفيد من أحكامها. أحكام الفقهية. نعم. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كذا وكذا، يعني ما عليكم لحل كلمة قال وما في معناها كأنه في جزم وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، لا لا تقلها، بل بصيغة التمريض. حتى الواحد منا ربما أحيانا يكون شاك في حديث وش متأكد من صحته، قد يروى يروى نعم، ويقولها طبعا ومطمئن على أن الناس يفهمون أن كلمة يروى إنما تقولها فيما لم تتأكد من صحته. نعم. وأما إذا كنت تتردد في العبارة أو العبارة عندك غير يعني موافقة ربما تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام هكذا بعضهم، يعني يستحب للشخص عندما يكون يعني يذكر أحد يستدل بها أو يستشير بها أو يرويها، قال بل بصيغة التمريض كروية أو يروى أو نحو ذلك. وكذا فيما يشك في صحته أيضا، كلها يأتي بما عدا صيغة قال وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من العبارات التي تفيد الجزم، يترك هذه العبارات نعم ويأتي بالعبارات التي هي تدل على نعم. قال النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. إذا لنتبين هنا إلى عند هذا الموضع قبل هذا الباب كل ما تقدم من أقسام الحديث التي المؤلف رحمه الله ذكرها، وذكرنا أنها في أولها كم 65 بابا أو نوعا أو قسم من أقسام الحديث إلى ما قبل هذا الموضع كله يتعلق بالحديث، الحديث ويعني أقسامه، ذكرنا من المعضل وذكرنا منه الموضوع والمقلوب والمضطرب والشاذ والغريب والمرسل والمعلق المدلس نعم معلق معنعن مسند المرفوع الموقوف مقلوب معضل منقطع مقطوع، هذه كلها ينبغي الإنسان في حقه صحيح الحسن نعم الضعيف أقسامه إلى آخر ذلك. لذلك الكلام الآن ابتدأ في نوع من هذه الأنواع وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل، وبيان الجرح والتعديل نعم. نعم قال المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إنه هو خبر المقبول أساسي على المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ إذن أين هو الخبر؟
المقبول هو الثقة.
إذن الثقة المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو الذي اسمه المقبول. المقبول يدخل في ذلك رواة الحسن والصحيح، يقول المقبول حتى راوي الحسن يقول المقبول، لكن القبول هناك أعلى درجة قبول وهناك أدناها. نعم إذن هو الثقة، الثقة نعم، الضابط تقدمنا أن الضبط ضبط صدر وضبط كتاب، والثقة هو الذي لم يعرف عنه شيء مما يطعن في عدالته. نعم الفعل، فعل ثقة ما هو فعله؟ فعله إذن وثق به، يوثق به فيقال أنت واثق، وهو ثقة. نعم قال البالغ، قال مسلم، المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، سالما من المخالفات الشرعية، ويكون الشخص كذلك هذه المخالفات يفعلها جهارا أمام الناس، نعم فيكون فاسقا. عندما نقول فاسقا ليس عدلا، إذا كان فاسقا لا يمكن أن يكون عدلا. وخوارم المروءة الأمور التي يتركها أمثاله، وذلك مثلا من أهل العلم أو من القضاة أو من طلبة العلم، هناك أشياء تعاب على هذه الطبقة لا يفعلونها، مثلا واحد يعني من طلبة العلم ولا مثلا معدود في أهل العلم ولا من العلماء يمارس ربما بعض ممكن أعمال أمام الناس يشانون بها، وربما يفعلها غيرك ولا تستقبح، فتكون هذه من خوارم المروءة. نعم وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه، إن حدث من حفظه معنى إذا كان ضبط الصدر يقول يقال أنه حافظ. كيف يعرف؟ يعرف ذلك أنه ممكن واحد يروع لهذا العام ويروع للعام القادم يلقاه نفس ما رواه العام الماضي بنفس الطريقة، فيقال هذا الإنسان حافظ. ويعرف كذلك بأن لا يكون مخالف لمن هو أوثق منه، يعرف حفظه. والشخص كلما تواطأه الناس يكون يعني دلالة على حفظه. قال فاهما إن حدث على المعنى، أنا أحيانا يروي ولكن يروي بالمعنى على القول بجوازه يكون فاهما، لأنه ممكن جدا وما فهم أصلا وتلقى يروي بالمعنى فهذا الأصل يجوز فيه. وإن اختل، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته وثبتت وتثبت عفوا وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، تثبت عدالة الراوي. العدالة كما تقدم أن قلنا ومشهور كلام ابن حجر رحمه الله، العدالة هي ملكة، أحسن أن أحفظت عجيلة لكم، ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. إذن هكذا عرفها ابن حجر رحمه الله. قال وتثبت عدالة الراوي، إذن الراوي هنا بخلاف عدالة الشاهد، يفرق بين عدالة الراوي وعدالة الشاهد. عدل الرواية وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم وإن أبيح، ومن الصغائر لم يختلف شيء من الكبائر. أما عدل الشهادة فهو الذي ربما بعضهم قال عدل من يجتنب الصغائر ويتقي في الغالب الكبائر، نعم عدل من يجتنب الصغائر ويتقي في الغالب الكبائر هكذا. نعم إذن قال وتثبت عدالة الراوي، ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ الشهادة شرط فاسد لا تشرط في الرواية، مثال ذلك إن شهد ابن على أبيه ولا كل من بينهما بغضاء أو عداوة أو صداقة لا يشهد أحدهما على الآخر، لكن في الرواية لا مانع. يعني لا يجوز مثلا إنسان في ربما في خصومة يجي الابن يشهد على أبيه، ولا مثلا شخص ثبت بأنه بينه وبينه عداوة ونحو ذلك جاء الشهود قال الإنسان ما يصح في الشهادة على فلان، لأن بينهما يعني عداوة ما يمكن، ولكن هذا لا يكون في الرواية، الرواية أمر عام. نعم، إذن فالشهادة مثلا في الزنا أربعة لابد، وفي غيرها يكفي شاهدان. نعم. قال وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، إذ الأئمة يعدل الأئمة المعروفين في هذا الشأن، يعدلون راوي من الرواة، أو اثنين منهم، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. يكفي أنه لذلك، ذلك هذا نقوله بالعكس، بعض الناس لا ينتبه أن يحدث عن كل الناس، قد يطعن فيك لأجل أنك تجيب خبر فلان، يعني يكفي أن يقول لك أنت تأخذ بخبر فلان، ما لا يعصب لك حتى أنت عند العقل هكذا. نعم، كونك مثلا تروي عن فلان ولا فلان خبرني ولا كذا، معناه كأنك تقول هذا أهل لأن تأخذ أخبار. نعم، فإذا رأوك تحدث عن كل شخص، نعم، فربما قال فلان يحدث عن الوضاعين، عن الكذابين، عن كذا، يعني بمعنى أنه يعني لا يؤمن أنه يروي عن من لا يصلح أن يروي عنه. قال أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. إذا روى عنه إلا واحد ممكن يقول هذا اسمه مجهول الحال، وربما إذا لم يروى عنه حتى واحد مجهول العين. نعم، قال ابن الصلاح ها روى عنه واحد، راوي ما روى عنه إلا واحد فقط مجهول الحال، وإذا روى عنه لم يروى عنه ولا واحد فمجهول العين. نعم، قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم، وظهر لي بأن هذا الموضوع كأنه من غير سابق تمهيد أو توطئة، يعرفون الموضوع السويسري وفي العدالة وما هي العدالة، أولاد السويسري وسوف يدخل الآن في العدالة وتعريفها ومن يقال له عدل، ولكن كأنه هنا يحتاج إلى توطئة وتمهيد للانتقال إلى مذهب ابن عبد البر في المسألة، كأنه مثلا من هو العدل، يقول من هو العدل، وبدأ بمذهب ابن عبد البر رحمه الله في مسألة العدل من هو، لما اختلف الناس ابن عبد البر قال
عندما قال تلك الطوابق للعدل، يعني هو
ولا الضوء
الذي اتصف بهذه الأصحاب،
وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء ممكن هذا يصل على كل حال، ممكن إذا لاحظناه كأنه يعني نعم، فنقول مثلا أن عدالة الراوي تعرف بأن يشتهر بالخير ولا يكون هناك فيه طعن من أحد من الناس، أو ربما الأئمة يعدلونه، نعتبر كأن هذا قول، وقال آخرون كذلك اثنين من الأئمة فقط يعدلونه، ينصون على تعديله، قال فلان من عدل، بعبارة من عبارة التعديل المشهورة المعروفة، عدل ثقة ثقة ثبت ثقة ثقة ونحو ذلك من عبارته، أو واحد على إلى خلاف على الصحيح. نعم، ممكن تكون هذه إفادة بأنه اختيار المؤلف رحمه الله، ولو بروايته عنه في قول. ثم قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم، هذا الموضوع صراحة أنا كان يفرحني قديم. نعم، فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدله. يحمل هذا العلم، إذن هذا كأنه كما يقال قطع الجهيزة صوت كل خطيب، هذا نص في محل النزاع، يقال نص في محل النزاع، يعني في النقطة بالضبط لا نتكلم فيها، هذا جاء النص. إذن يحمل هذا العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
نظرنا إلى كلمة العلم،
علم الشرع، هذا العلم نعم طبعا لا شك الذي يحمله يدل يحمله على العدل، لكن هنا ننتبه نقطة فقط وهي بحثية كذلك، هل هذا أمر كوني أم شرعي؟ ومثل قول عز وجل الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيب، هل هذا مأمور به شرعا أم أنه أمر كوني؟ من الخبيث لا يقع إلا على خبيث شاء أم أبى، والطيب لا يقع إلا على طيبة يسوقه الله عز وجل بذلك، أم أنه مأمور شرعا أن الإنسان يتقصد ولا يجوز له أن يعدل عن الخبيثة إلى عن طيبة إلى خبيثة؟ هكذا قيل في هذا الحديث يحمل هذا العلم، كأنه في قوة قولك ليحمل فيكون أمرا، أو أنه هذا العلم لا يحمله إلا العدل. نعم كونه من أهل العلم إذن فهو عدل، معناها كأن النبي صلى الله عليه وسلم عدله. إذا تجاوزنا هذه النقطة الخلافية يصير الحديث، وما بقضية الحديث الظاهر حيث الله علم إن شاء الله حسن الحديث إن شاء الله حسن من حسب
يستدل بعدها يستدل به بعدها يستدل بعد حديث عمر
على ماذا؟
لا علم
ولكن ذاك علمه ما كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة، إذا كان يقصد بعلم الفروع والتفاريع خلي كله ما في حديث واحد، مختصر خلي كله ما في حديث ولا حديث واحد ولا آية واحدة، ما في حتى آية، ما في حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفيما قاله اتساع، وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت ابن كثير يقول قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، يعني يقول له صح يعني المانع من الأخذ بهذا المذهب صحة الحديث فقط، الظاهر أنه يضعفه. يتكلم على هذا معان بن رفاعة، هو الذي ربما بعضهم وثقه وبعضهم يتكلم فيه، لكن نقول لو بحثتم إن شاء الله سوف تجدوا الحديث من أحاديث الحساب، اختلاف فيه كالاختلاف في طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني مختلف في بين متأخرين متقدمين من يصح من يحسنه ومن يضعف. نعم هذا الحديث مثله. قال لكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته. نعم معلش أحب أن نقف هنا، معلش نقرب من الباب نكمل إن شاء الله في مجلس واحد استوسط إن شاء الله.
شيخنا هذا مكتوب ورد عليه هذا الحديث.
أي حد؟
هذا الحديث يكون على علمنا.
يمكن شوار؟
سبع.
ولا كيفش؟ هذا أنا زعلان.
هذا الحديث شكله صح.
ماذا
من قوي
ها؟
صار مليح على شو
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلح لمك محتاج لحد إذا تقربوا هذه كلها لمك محتاج لحد خلاص تعبنا أحسن ذيك الله وأحسن شكرا بالتالي ختم ترك شوية بعيد. إذن أظن وقفنا عند المضطرب، لم ندخله بعد. عفوا، هنا صح. أي صح. نعم. إذن السؤال الأول متعلق بالمضطرب. الاضطراب نوع إعلال ويكون في المتن وفي الإسناد. مثل له مثل له نعم مثل له في المتن واذكر صفته في الإسناد. مثل له في المتن واذكر صفته في الإسناد ومتى يرد به الحديث. الاضطراب نوع إعلال ويكون في المتن وفي الإسناد. مثل له في المتن واذكر صفته في الإسناد ومتى يرد به الحديث.
الاضطراب هو أن يختلف الرواة في شيخ من المشايخ، أو يختلف الرواة في غير شيخ من وسم أو شو الحديث، بحيث لا يمكن الترجيح، بحيث لا يمكن الترجيح. ومثلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشيب قال في يبتني هود ويونس، قال دارقطني أن هذا الحديث اختلف فيه الرواة عن شيخ بعينه، فرواه عنه ربما أكثر من 11 راوة، ومنهم من علقه ومنهم من أسنده ومنه وقفه ولا يثم رجح.
إذن يعني اختلفوا في رفعه
وقفه.
نعم. إذن هذا نعم بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم وقفه، وإن كان يعني ربما إذا كان الذين يعني رفعوه ثقات فتأتي قاعدة زيادة الثقة. زيادة الثقة معناها كونه زاد مثلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة الثقة، فتكون زيادة الثقة هنا قاعدة زيادة الثقة أنها تقبل، إلا إذا خالف الأوثق فيكون كأنه شاذ، فيقال أنه رفعه شاذ. نعم.
والاضطراب يكون يقدح بحديث إذا لم يوجد مرجح، لا يوجد مرجح.
نعم. إذن إذا تساوت كل الطرق في الاضطراب فيكون هنا الاضطراب موجب لرد الحديث، الحديث يكون ضعيفا، لكن حين الاضطراب لا يرد به الحديث، مثل الشيخ الألباني رحمه الله بحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم، ذكر فيه اضطرابات نعم، فقال هذا الاضطراب ليس هو الاضطراب. وكذلك حديث ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بعضهم رده وقال لأن فيه بعض الروايات أولاهن أخراهن إهداهن وعفره الثامنة نعم، فقال يعني أهل النقد والحفاظ من أهل الحديث قالوا هذا ليس اضطراب لأنه موجود الرواية التي هي راجحة نعم. هذا الثاني في المتن اللي ذكره هو في السند. السؤال الثاني، وضح معنى الإدراج، وهل هو موجب لضعف الحديث؟ نعم، ولمح إلى بعض كيفيات وقوعه، وضح معنى الإدراج وهل هو موجب لضعف الحديث ولمح إلى بعض كيفيات وقوعه. أميز
معنى الإدراج أن تزاد لفظة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنها من سمعها أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي من كلام الراوي. وهل هو موجب لضعف الحديث؟ نعم، الإدراج هو ضعف من أنواع الضعيف في الحديث، لكن إذا علمت اللفظة المدرجة أو الزائدة يبقى الحديث صحيح، الباب صحيح.
نعم،
والمدرجة يعلم أنها مدرجة ضعف، يعني يكون كلام النبي صلى الله عليه
وسلم. فالإدراج إذا كان في المتن كلامك يوهم أنه ليس إلا في المثل.
نعم، ولو يكون إدراج كذلك
إذن يكون أيضا في إسناد،
ويكون كذلك في إسناد.
نعم
نعم،
يعني زيادة تراوي،
زيادة تراوي.
إذن زيادة تراوي لم يكن معروف مثلا في طريق من الطرق زيادة راوي فيقال هذا إدراج. نعم، لمح إلى بعض كيفيات وقوعه.
وهو كأن يكون الراوي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى أصبع من ألفاظه فيشرحها أو يوضحها فيسمعها من يسمعها ويظن أنها من الحديث، هذه أحد صور الإدراج.
إذن قد يكون ذلك بهذه الصفة وأشهرها، أن أحد الرواة قد يكون من طبقة الصحابة، قد يكون من طبقة التابعين، قد يكون من هو دونهم، نعم، يعمد إلى لفظة أو جملة من الحديث يريد أن يشرحها. كان رسول الله يتعبد يتحنث، تقول عائشة رضي الله عنها يتعبد، يعني كأنها تشرحها، فيأتي راوي من الرواة فيظنها هذه أنها من صلب الحديث. لك قول أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا هو الحديث بدون إدراج. لكن زيرت أسبغ الوضوء هذه إدراج، لو قلنا الأصل إدراج أو عدمه،
عدمه.
إذا الأصل عدم إدراج، الأصل أن يكون، إذا الذي ادعى الإدراج هو الذي يطالب بأن يأتي بدليل، كيف يستدل هو على الإدراج؟
يستدل بها الحفاظ أن ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كيف؟ كيف يثبت بأن هذه لفظة مدرجة؟ وإلا ممكن الشخص تكثر الدعوة يقول لك واحد لفظة مدرجة
ليس من كلام النبوة، يعني
ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف؟
من
خارج. أحسنت، إذن من رواية أخرى، من طرق أخرى، خرادس
بنصر.
هو إذا نص لا إشكال، إذا نص قال هذه كلام مثلا من كلامي الذي جاءه ولا نحو ذلك، ولكن بالنظر في طرق الحديث تجد طريق هذه ليس فيها الكلمة، والطريق ليس فيها الكلمة، ممكن تفرد بها فلان وفلان ليس أهل لأن يتفرد، إذن هذه لفظة مدرجة.
يكون
فرق بين الموضوع والمضاف. فرق بين الموضوع والمضاف. أكيد فرق لا شك. لعلك أنت تتكلم في الموضوع. موضوع كيفية معرفة يعني الألفاظ الموضوعة ولا الأحاديث الموضوعة. في شبه بينهما هنا.
ها؟ المضاف تكون اللفظة الزائدة لا يمكن وقوعها من الرصاص. مثل حدث ما منا إلا. لا يمكن وقوع التطير من الرصاص. هذا عرف أن اللفظة مدرجة.
ممكن صح نعم.
تمنيت
أن أكون عبدا. إيه صح نعم. حديث نعم صح حديث موجود نعم موجود بهالمعنى مشهور كذلك.
لو الجوع
والجهاد. المهم اللي بيعصب يتمنى أن يكون عبدا ومقام النبوة لا شك أنه فوق بكثير. فأنا بأسر المستعين يسألون أن يكون عبدا ابن. نعم ذلك سؤال أيضا. لماذا تخطى المؤلف تعريف الموضوع وهل يتحصل تعريفه من مجموع كلامه؟ لماذا تخطى المؤلف تعريف الموضوع وهل يتحصل تعريفه من مجموع كلامه؟ سمير كلمة كأنه لم يعرفه. قال معرفة الموضوع المختلق المصنوع وعلى ذلك شواهد كثيرة. هكذا قال وعلى ذلك شواهد كثيرة.
ربما ليس على واحد ظهر معين محدده ما خلق الصحيح
ووضعه. وهذه كلمة المختلق المصنوع في الأصل قال الموضوع هو المختلق المصنوع. كذلك هذا جواب ليس قسم مصنوع الموضوع. الموضوع معناها حديث أصلا في إسناده كذاب فهذا يقال موضوع. فكونه يقال حديث موضوع يعني كأنه نوع يعني إضافة غير مقبولة إلا باعتبار أن صاحبه الذي وضعه يعتقد أو يقول بأنه حديث وإلا فلا يتسق أن يقال حديث موضوع. لكن يتحصل تعريفه من مجموع كلامه. نعم. أذكر بعض الطرق التي يعرف بها الوضع. أذكر بعض الطرق التي يعرف بها الوضع.
بعض الطرق التي يعرف بها الوضع ذكر المصنف رحمه الله منها أن يكون العالم الذي وضع من الزلالة ويكون كذلك قد أقرر بهذا الذي وضعه وأن يكون كذلك بالكلام الذي لا من الكلام الذي لا يتسق أو يتنسق مع كلام النبوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف كذلك وضعه من لفظه أو من معناه.
إذن أهمها وأولها مذكر اعتراف إقرار الواضع نفسه يقر على نفسه بأنه هو الذي وضع الحديث كما يروى عن نوح الجامع. نعم نوح بن أبي مريم يروى عنه أنه كان يقر بأنه لما رأى الناس صرفوا إلى ثقة أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق قال وضعت لهم الحديث في فضائل الصور فأنه يظن بأنه لا يعني أراد أن يعالج هذا الموضوع بهذه الطريقة. أقر على نفسه بأنه وضع فضائل الصور وإسند الحديث إلى أبي بن كعب أنه قال في صور كذا صور كذا صور كذا واغتر به كما قال مجموعة من المفسرين كثعلبي الواحدي. نعم أذكر حتى الزمخشري والبيضاوي أيضا كل هؤلاء رأوا هذه الأحاديث في تفاسيره. نعم، إذن من طرق قلنا إقرار، وكذلك أن يكون متنه ركيك من حيث العبارة، يتعارض مع بعض أصول الشريعة. يكون فيه مجازفات في الثواب. نعم، هل يجوز رواية الحديث الموضوع؟ نعم سيد
الشيخ، لا على سبيل القدح أو
ما يجوز. إذن الأصل أنه ماذا؟ أنه لا يجوز، لا يجوز أن يروى الحديث الموضوع إلا إذا كان إذا كان من يرويه يريد أن يبين للناس بأن هذا موضوع، كما فعل من فعل في تدوين، فعل بجوز مثلا الكتاب في الموضوعات هكذا لينكشف وليزداد انكشافا، بمعنى يتضمن فعل هذا والصنيع هذا التحذير. نعم، إذا كان على ذوجه فلا بس، وأما أن تروي هكذا من غير بيان ضعفه الأصل أنه لا يجوز. نعم، بدليل إذا قيل لك هو قال لك أنا ما كذبت، ولكن لا ما كذب عليه ولا كذب له، يقول لك أنا لقيت الحديث موضوع ورويته، استدل هنا كذلك بحديث من حدث عني بحديث يرى هكذا الحديث روية أو يرى، وفسرت على أنه يرى من احتى غيره، أو يرى إذا كان هو أهلا ومن أهل النظر في الإسناد ورأى بأن هذا الحديث حديث ضعيف ومع ذلك رواه، فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكذابين. نعم، اذكر أصناف الوضاعين ومن أشرهم، اذكر أصناف الوضاعين ومن أشرهم. مصطفى،
من أصناف الوضاعين منهم الزناجقة.
إذن منهم الزناجقة، قصدهم ماذا بالوضع؟ إذن يريدون خلط وإفساد الشريعة. نعم، معروف أنهم يريدون أن يفسدوا على الناس دينهم، فتراهم يضعوا الحديث. نعم، واصل زيد. إذن كان من الناس من يختسبين، يعني يضعون الحديث حسبة، حسبة بمعنى كأنهم يرون أن في ذلك أجر، ويتقربون بهذا العمل إلى الله عز وجل. نعم، يرغبون في عمل معين ويضعون في ذلك حديث. نعم، حديث كثير على كل حال، كلها من بين الأحاديث الضعيفة، مثلا من قائمة، عفوا، من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تبت القلوب، والاختلاف أمتي رحمة، مثلا من الأحاديث. نعم، ومثلا حديث سيأتي على أمتي رجل، أو سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، يقصدون به الشافعي رحمه الله. أو يقول كذلك بعضهم سراج أمتي أبو حنيف، سراج أمتي أبو حنيف. إذن هذا كذلك من أسباب الضعف الوضع والتعصب، التعصب للمذاهب، يحمل بعض الناس على أن ينصروا مذهبهم بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف منظرة؟ ممكن كذلك. واسم صاحب الجواب أشرهم الزنادقة، لا، كيف يكون أشرهم الزنادقة؟ الزنادقة معروفة، كل الناس يحذرونه. أشرهم المحتسبين، إن هؤلاء في أوساط المسلمين، ربما يقولون فقر منابر، وفي الدروس ويأتيك في سورة الواعظ والناصح والمذكر ويرغبك بالأحاديث. وأما الزنديق ربما يقول الحديث الصحيح ولا يقبل منه، ربما يقول الزنديق الحديث الصحيح ويرد منه لأجل قال هذا فلان زنديق لا يقبل. ذلك حديث سيكذب علي، حديث سيكذب علي أورده ابن كثير محتجا به لإبطال أحد الأقوال، ما موضع الاحتجاج به؟ حديث سيكذب علي أورده ابن كثير محتجا به لإبطال أحد الأقوال، ما موضع الاحتجاج به؟ أمسح.
أورد ابن كثير رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، ردا على من قال أنه لا يوجد الحديث في الموضوع.
نعم، إذن هناك طائفة قالوا للمتكلمين قالوا الحديث الموضوع لا يوجد ولا يكون. نعم،
ووجه الاحتجاج منه أن هذا الحديث إن كان صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على وقوع الكذب عليه وهو المرض، وإن كان كذبا عليه فهو مكذوب وهو يدل على وقوع الكذب عليه.
إذن الذي احتج به على هذا الوجه قال هذا الحديث سيكذب علي، واحد أصلا ضعيف. نعم، قالوا إذا كان صحيحا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يقع الكذب عليه، وإذا كان موضوعا ها هو واحد من الأحاديث الموضوع أو وقع الكذب عليه. نعم، ولكن لو تأملتم عبارة ابن كثير كأنه لم يفرح بهذا الاستدلال، ذلك لأنه أيضا أجاب عنه من أجاب قال صح سيكذب علي، ومن قال بأنه لا بد أن يكذب علي الآن وزمان الكذب عليه لم يأتي بعد وما زال متسع لنرى هذا. نعم، لأنه قالوا إلا أنا ما كانش حديث مكذوب، هكذا ظاهر كلامه ولم ينفو في المستقبل أنه قد يقع في المستقبل. عليش ندخل مباشرة في قال النوع الثاني والعشرون المقلوب. نعم، وواضح أنه اسم مفعول من قلب فهو مقلوب. نعم، قال وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. في الأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وضعوا ذلك على نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه يرج باب من
راج
يروجنا، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. هذا القصة على كل حال يذكرونها، وبعض المحققين يقول القصة الصحيحة هي في تاريخ بغداد. نعم، وذكرها ابن حجر رحمه الله في هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، وذكرها في ترجمة البخاري يستدل بها على حفظه وعلى أنه حافظ، وذكر ما ذكر على كل حال فيها كالقصة يعني مسلمة. وهي في الحقيقة يعني مثل هذا النوع من الأخبار والأمور التاريخية والأمور التي تجري مجرى التواريخ والأحداث ونحو ذلك من الأشياء، كثير من أهل العلم يرى أنها لا تخضع لطريقة المحدثين، لأن إذا خضعت لها ربما كثير مما هو مشهور نعم ما يستطيع يصمد أمام الطريقة هذه، وعليه كأنهم يتساهلون في روايتها ويذكرونها كأنها يعني أخبار فقط لا ينبني عليها حكم ولا شيء. البخاري رحمه الله عندما انتشر الخبر بأنه سيقدم إلى بغداد، بغداد حاضرة علمية تعج بالعلماء الحواضر الإسلامية المشهورة، البصرة، الكوفة، بغداد، مكة، المدينة إلى آخر ذلك من العواصم التي كانت معروفة بالعلم وانتشار العلم ويرحل إليها الناس من مختلف البلاد. فأنه بغداد ألف كتاب اسمه الخطيب رحمه الله تاريخ بغداد. فلما كان استعد له وجمعوا 10 من محدثيه، وكل واحد أعطاه 10 أحاديث، كم من الحديث؟ 100 حديث. وقالوا اقلب هذا الحديث، أعطيه إسناد هذا الحديث، وهذا الحديث أعطيه إسناد هذا الحديث آخر، يعطي حديث وإسناد ليس إسناده، وكل واحد يحفظ حديث ويحفظها بأسانيد مختلفة مقلوبة. نعم. وعندما يجلس البخاري في مجلس اختبار يبدأ الواحد منهم يقول له حدثنا فلان 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 أن رسول الله قال لا أعرفه، والبخاري لا أعرفه، ثاني لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى كنت 100 حديث، كل واحد يجيب 10 ويقول في كل واحد من لا أعرفه. قالوا نظر الحذاق إلى بعضهم البعض، قال هذا الرجل كما نقول إحنا راه مرق. قال وأما ضعفاءه فقال لا يعرف، كيف لا يعرف ولا يعرف ولا يعرف هنا. ولما أكملوا رجع الأول وقال أما حديثك كذا كذا فأعرفه بإسنادي كذا وكذا، أذكر الإسناد. وحديثك الثاني قال ابن حجر رحمه الله، وهذا في النخل في النزهة، قال ليس غريب أن يقول الحديث فلا يعرف كذا، لأنه إنما الغريب في ترتيب الخطأ على ترتيبه كذا الذي لا يذكر به. يعني 100 حديث ذكرت له وعوج الأول يقول أما حديث كذا فأعرفه باسم، هذا ما كان يحفظه لأنه مقلوب، أول ما ذكره في ذلك المجلس. هو كان يحفظ هذه الأحاديث بأسانيدها قبل المجلس لا شك، فعندما ذكرت له بغير أسانيدها كان يستنكر ويقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف حتى أكملها كلها. ثم علي الأول قال أما حديثك الفلاني فأعرفه بإسناد كذا وكذا، ويذكر له إسناده. فيعني كأنهم يعني عرفوا بأن هذا حافظ حقيقة. فهذا النوع من اختبارات يجيزون فيه في حق أن يقع هذا الأمر، ولا يجيزون فيه كذلك الكتابة. الإنسان يكون يكتب ويحسب له الحديث هذا هو الإسناد ويغلط. إذا الأمور اختبارية يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. يعني كما يذكر أهل القراءات والوقف مثلا، الوقف الاختباري من الإنسان ممكن يختبر مثلا طلبته، يعني بنوع من الوقف في حال يعني السعة والاختيار لا يجوز الوقف، ولكن إن الاختبار فقط يعني كأنه يقف حيث لا يجوز الوقف، يقف حيث لا يجوز الوقف. فهذا المجلس يعني من المفروض يكون مغلق ولا يدخل إلا شوف سمير، ولا يدخله إلا من يعني يعرف القصة ويعرف الحكاية ويعرف كذا، فيخرجون منه. والمقصود حصل هو اختبار رجل التأكد نعم من أنه حافظ بطريقة هذا الاختبار، بطريقة هذا الاختبار نعم. إذن هذا هو الاختبار الذي حصل للبخاري رحمه الله في هذا المجلس نعم. والقصة على كل حال مشهورة ومنتشرة نعم، وكثير من أهل العلم يذكرها هكذا من غير بحث في إسنادها وصحتها ونحو ذلك، لكن ربما بعضهم يعني تراه يبحث نعم ويقال مثل هذا الكلام. يقال مثلا في قصة مثلا خالد بن عبد الله القصري وقصته مع جاد، لو بحثتها بحثا على طريق المحدثين لا تسلم من كلام طعن. وهكذا كذلك يعني الحيدة مولانا عبد العزيز الكناني ومناظرته للمريسي نعم، فربما كذلك لا تسلم. هذه كلها يجروها العلماء مثل الأخبار والتواريخ، تراه يتناقل أهل العلم بينهم من غير بحث في أسانيده نعم، لأنه لا يترتب عليها حكم الأحكام الشرعية والحلفاء. نعم قال وقد نبه، وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه نعم، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه نعم. إذن إذا حكم على حديث معين بأنه ضعيف، ضعيف من جهة الإسناد، لا يعني الحديث ضعيف، قد يكون له إسناد آخر، قد يكون له إسناد آخر نعم، هذه لا بد أن ننتبه لها. كثير من الناس ربما ما عنده المعلومة، إذا سمع محدث يقول هذا الحديث ضعيف الإسناد يظن بأنه يقول الشيخ هذا الحديث ضعيف أو يجعل العبارة واحدة، لا ضعيف الإسناد لكن الحديث ضعيف، الحديث هذا قد يكون له إسنادين أو ثلاثة، هو بهذا الإسناد ضعيف لكن هو صحيح بإسناد آخر نعم. قال إذا قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام نعم، إذا وجدت من إمام مثل هذه العبارة قال لا يروى هذا الحديث إلا من هذه الوجه، ومعها عبارة ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد هناك يعني صحيح الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد، وهذا الحديث ضعيف، إذا هذا الإسناد ضعيف إذن الحديث ضعيف. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. إذن في المناظرة لو أن شخص مثلا مناظر ذكر حديث من طريق، قال له خصمه هذا الحديث ضعيف أو هذا الطريق ضعيف، هذا يحصل به الانقطاع ما دام ليس عندك طريق آخر إلا هذا ما عدا الموضوع، ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والوعظ والمواعظ ونحو ذلك. إذن تواريخ من باب أولى، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله. يجوز رواية ما عدا الموضوع، أما الموضوع فلا يجوز روايته في أي شيء، موضوع معناه مكذوب مباشر كذب حرام لا يجوز. في باب الترغيب والترهيب يسمونه ربما بالفضائل، فضائل الأعمال أو فضائل الأشخاص، والقصص كذلك، كذلك يدخل في التواريخ ونحو ذلك، والمواعظ للإنسان يبغى يذكر الناس وكذا وكذا، ممكن قد يتوسع حتى يتساهل في ذكر أحاديث لا تصح. ولكن قال بعضهم بعض الناس من أحاديث المواعظ والتذكير يدي أحكام فقهية، ثابت نعم. ولكن حتى أحاديث التذكير والوعظ الإنسان قد يعني يستخرج منها بعض أحكام فقهية وربما أحكام فقهية مختلف فيها، فيقول لك هو الحديث الوارد في كذا نعم يقول بكذا وكذا، فأنت تورده للوعظي وشخص آخر يستفيد من حكم فقهي، إن هذه الشريعة الناس استفدت الأحكام. لذلك بعضهم يقول مثلا بعضهم يقول بأن آيات الأحكام 500 آية، بعض يقول آيات الأحكام 500، هذا مأخوذ عن الغزالي اللي كان يقولها وانتشرت عنه على كل حال. يقول العلماء الآخرون يقول بأن هذا 500 آية منصوص عليه الذي هو نص، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان قد يستفيد حكما من غير هذه الآيات التي هي آيات الأحكام، قد يستفيد حتى من آيات التي فيها ذكر أخبار الأولين وفيها يستفيد من أحكامها. تعمل فقيتنا. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كذا وكذا، يعني ما عليك كل حال كلمة قال وما في معناها كأنه فيه جزم وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، لا لا تقلها، بل بصيغة التمريض. حتى الواحد منا ربما أحيانا يكون شاك في حديث وش متأكد من صحته، قل يروى يروى نعم، ويقولها طبعا ومطمئن على أن الناس يفهمون أن كلمة يروى إنما تقولها فيما لم تتأكد من صحته. نعم. وأما إذا كنت تتردد في العبارة أو العبارة عندك غير يعني موافقة ربما تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام هكذا بعضهم، أم يستحب للشخص عندما يكون يعني يذكر الأحاديث يستدل بها أو يستشير بها أو يرويها. قال بل بصيغة التمريض كروية أو يروى أو نحو ذلك. وكذا فيما يشك في صحته أيضا، كلها يأتي بما عدا صيغة قال وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من العبارات التي تفيد الجزم، يترك هذه العبارات نعم ويأتي بالعبارات التي هي تدل على نعم. قال النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. إذا لنتبين هنا إلى عند هذا الموضع قبل هذا الباب كل ما تقدم من أقسام الحديث التي المؤلف رحمه الله ذكرها، وذكرنا أنها في أولها كم 65 بابا أو نوعا أو قسم من أقسام الحديث إلى ما قبل هذا الموضع كله يتعلق بالحديث، الحديث ويعني أقسامه، ذكرنا من المعضل وذكرنا منه الموضوع والمقلوب والمضطرب والشاذ والغريب والمرسل والمعلق المدلس نعم معلعن مسند المرفوع الموقوف مقلوب معضل منقطع مقطوع، هذه كلها ينبغي الإنسان العقلي صحيح الحسن نعم الضعيف أقسامه إلى آخر ذلك. لذلك الكلام الآن ابتدأ في نوع من هذه الأنواع وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل، وبيان الجرح والتعديل نعم. نعم قال المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هنا هو خبر المقبول أساسي. على المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ إذن أين هو الخبر؟
المقبول هو الثقة.
إذن الثقة المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو الذي اسمه المقبول. المقبول يدخل في ذلك رواة الحسن والصحيح، يقول المقبول حتى راوي الحسن يقول المقبول، لكن القبول هناك أعلى درجة قبول وهناك أدناها. نعم. إذن هو الثقة، الثقة نعم، الضابط تقدمنا أن الضبط ضبط صدر وضبط كتاب، والثقة هو الذي لم يعرف عنه شيء مما يطعن في عدالته. نعم. الفعل، فعل ثقة ما هو فعله؟ فعله إذن وثق به، يوثق به فيقال أنت واثق، وهو ثقة. نعم. قال البالغ، قال مسلم، المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، مع المخالفات الشرعية، ويكون الشخص كذلك هذه المخالفات يفعلها جهارا أمام الناس. نعم. فيكون فاسقا. عندما نقول فاسقا ليس عدلا، إذا كان فاسقا لا يمكن أن يكون عدلا. وخوارم المروءة الأمور التي يتركها أمثاله، وذلك مثلا من أهل العلم أو من القضاة أو من طلبة العلم، هناك أشياء تعاب على هذه الطبقة لا يفعلونها. مثلا واحد يعني من طلبة العلم، ولا مثلا معبد في أهل العلم ولا من العلماء، يمارس ربما بعض ممكن أعمال أمام الناس يشانون بها، وربما يفعلها غيرك ولا تستقبح، فتكون هذه من خوارم المروءة. نعم. وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه، إن حدث من حفظه معنى إذا كان ضبط الصدر يقال أنه حافظ. كيف يعرف؟ يعرف ذلك أنه ممكن واحد يروي عليه هذا العام ويروي عليه العام القادم يلقاه نفس ما رواه العام الماضي بنفس الطريقة، فيقال هذا الإنسان حافظ. ويعرف كذلك بأن لا يكون مخالف لمن هو أوثق منه، يعرف حفظه. والشخص كلما واطأه الناس يكون يعني دلالة على حفظه. قال فاهما إن حدث على المعنى، أنا أحيانا يروي ولكن يروي بالمعنى على القول بجوازه، يكون فاهما، لأنه ممكن جدا وما فهم أصلا وتلقى يروي بالمعنى، فهذا الأصل لا يجوز فيه. وإن اختل، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته وثبتت، وتثبت عفوا وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، تثبت عدالة الراوي. العدالة كما تقدم أن قلنا ومشهور كلام ابن حجر رحمه الله، العدالة هي ملكة، أحسن أحفظت عجيلة لكم، ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. إذن هكذا عرفها ابن حجر. قال وتثبت عدالة الراوي، إذن الراوي هنا بخلاف عدالة الشاهد، يفرق بين عدالة الراوي وعدالة الشاهد. عدل الرواية وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم وإن أبيح، ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر. أما عدل الشهادة فهو الذي ربما بعضهم قال عدل من يجتنب الصغائر ويتقي في الغالب الكبائر. نعم، عدل من يجتنب الصغائر ويتقي في الغالب الكبائر. نعم. إذن قال وتثبت عدالة الراوي، ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ شهادة شرط في الشهادة، لا تشرط في الرواية. مثال ذلك إن شهد ابن على أبيه، ولا كل من بينهما بغضاء أو عداوة أو صداقة لا يشهد أحدهما على الآخر، لكن في الرواية لا مانع. يعني لا يجوز مثلا إنسان في ربما في خصومة يجي الابن يشهد على أبيه، ولا مثلا شخص ثبت بأنه بينه وبينه عداوة ونحو ذلك، جاءوا الشهود يقول هذا الإنسان ما يصحش مشهد على فلان، لأن بينهما يعني عداوة ما يمكن، ولكن هذا لا يكون في الرواية، الرواية أمر عام. نعم، إذن فالشهادة مثلا في الزنا أربعة لابد، وفي غيرها يكفي شهيدان. نعم. قال وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، إذ الأئمة يعدلون، الأئمة المعروفين في هذا الشأن يعدلون راوي من الرواة، أو اثنين منهم، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. يكفي أنه لذلك، ذلك هذا نقوله بالعكس، بعض الناس لا ينتبه أن يحدث عن كل الناس، قد يطعن فيك لأجل أنك تجيب خبر فلان، يعني يكفي أن يقول لك أنت تأخذ بخبر فلان، ما لا يعصبك حتى أنت، عند العقلاء هكذا. نعم، كونك مثلا تروي عن فلان ولا فلان خبرني ولا كذا، معناه كأنك تقول هذا أهل لأن تأخذ أخبار. نعم، فإذا رأوك تحدث عن كل شخص، نعم، فربما قال فلان يحدث عن الوضاعين، عن الكذابين، عن كذا، يعني بمعنى أنه يعني لا يؤمن أنه يروي عن من لا يصلح أن يروي عنه. قال أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. إذن إذا روى عنه إلا واحد ممكن يقول هذا اسمه مجهول الحال، وربما إذا لم يروى عنه حتى واحد مجهول العين. نعم، قال ابن الصلاح ها؟ روى عنه واحد، راوي ما روى عنه إلا واحد فقط مجهول الحال، وإذا روى عنه لم يروى عنه ولا واحد فمجهول العين. نعم، قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم، وظهر لي بأن هذا الموضوع كأنه من غير سابق تمهيد أو توطئة، فيكون الموضوع سويس سوي. وفي العدالة، وما هي العدالة؟ أولاد سويس سوي. وسوف يدخل الآن في العدالة وتعريفها ومن يقال له عدل، ولكن كأنه هنا يحتاج إلى إلى توطئة وتمهيد للانتقال إلى مذهب ابن عبد البر في المسألة، كأنه مثلا من هو العدل؟ يقول من هو العدل؟ وبدأ بمذهب ابن عبد البر رحمه الله في مسألة العدل من هو؟ لما اختلف الناس ابن عبد البر قال
عندما قال تلك الطوابق للعدل، يعني هو
ورد
الذي اتصف بهذه الأصح.
وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء ممكن هذا يصل على كل حال، ممكن إذا لاحظناه كأنه يعني نعم، فنقول مثلا أن عدالة الراوي تعرف بأن يشتهر بالخير ولا يكون هناك فيه طعن من أحد من الناس، أو ربما الأئمة يعدلونه نعتبر كأن هذا قول، وقال آخرون كذلك اثنين من الأئمة فقط يعدلونه، بعد ينصون على تعديل، قال فلان من عدل بعبارة من عبارات التعديل المشهورة المعروفة، عدل ثقة ثقة ثبت ثقة ثقة ونحو ذلك من عبارته، أو واحد على إلى خلاف ها على الصحيح. نعم، ممكن تكون هذه إفادة بأنه اختيار المؤلف رحمه الله، ولو بروايته عنه في قول. ثم قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم، هذا الموضوع صراحة أنا كان يفرحني قديم. نعم، فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم، إذن هذا كأنه كما يقال قطع الجهيزة صوت كل خطيب، هذا نص في محل النزاع، يقال نص في محل النزاع، يعني في النقطة بالضبط لا نتكلم فيها، هذا جاء النص. إذن يحمل هذا العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
ونظرنا إلى كلمة العلم،
علم الشرع، هذا العلم نعم طبعا لا شك الذي يحمله يدل حمله على العدل. لكن هنا ننتبه نقطة فقط وهي بحثية كذلك، هل هذا أمر كوني أم شرعي؟ ومثل قول عز وجل الخبيثات والخبيثين الطيبات والطيب، هل هذا مأمور به شرعا أم أنه أمر كوني؟ من الخبيث لا يقع إلا على خبيث، شاء أم أبى، والطيب لا يقع إلا على طيبة يسوقه الله عز وجل، أم أنه مأمور شرعا أن الإنسان يتقصد ولا يجوز له أن يعدل عن الخبيثة إلى عن طيبة إلى خبيثة؟ هكذا قيل في هذا الحديث، يحمل هذا العلم كأنه في قوة قولك ليحمل فيكون أمرا، أو أنه هذا العلم لا يحمله إلا العدول. نعم كونه من أهل العلم إذن فهو عدل، معناها كأن النبي صلى الله عليه وسلم عدله. إذا تجاوزنا هذه النقطة الخلافية يصير الحديث، وما بقضية الحديث الظاهر حديث الله إن شاء الله حسن حديث إن شاء الله حسن حسب
يستدل به بعضنا يستدل به حديث
على ماذا؟
لا علم
منه، ولكن ذاك علم ما كان موجود في زمن البعث، إذا كان يقصد بعلم الفروع والتفاريع خلي كله في حديث واحد مختصر، خلي كله ما في حديث ولا حديث واحد ولا آية واحدة، ما في حتى آية وفي حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفيما قاله اتساع، وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت ابن كثير يقول قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، يعني يقول لو صح يعني المانع من الأخذ بهذا المذهب صحة الحديث فقط، الظاهر أنه يضعفه. يتكلم على هذا معان بن رفاعة، هو الذي ربما بعضهم وثقه وبعضهم يتكلم فيه، لكن نقول لو بحثتم إن شاء الله ستجدون الحديث من أحاديث الحساب، الاختلاف فيه كالاختلاف في طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني مختلف في بين متأخرين ومتقدمين من يصح من يحسن ومن يضعف. نعم هذا الحديث مثله. قال لكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته. نعم معلش أحب أن نقف هنا، معلش نقرب من الباب نكمله إن شاء الله في مجلس واحد استأوصت إن شاء الله.
شيخنا هذا مقدم ردوا لي هذا الحديث
أي حد؟
ما اسمه الحديث يكون على علمنا
يمكن شوار
سبع
قلت كيف ايش هذا نرجع لي
الحديث صح الحديث لازم
ماذا فيه؟